إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا نتحدث في تفسير سورة البقرة، ووصلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة من تفسير القرآن في تفسير سورة البقرة إلى آيات الصيام. وهذا وافق هذا الشهر الكريم العظيم، ألا وهو شهر رمضان، بدون قصد، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا سائر الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم أهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعله شهر انتصارات لهذه الأمة، اللهم اجعله شهر تمكين لهذه الأمة، إنك على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل في آيات الصيام:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
خطاب موجه إلى أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام بصوم رمضان. فالصيام هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام، أي صوم رمضان. وصيام رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصيام واجب بالكتاب وبالسنة أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم. وأما الإجماع فلقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان، ومن أنكر فرضية الصوم فقد كفر بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع؟ أما في اللغة فالصوم أي الإمساك، كما قال الله عز وجل حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم في اللغة هو الإمساك، والصوم في الشرع هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وقيل أيضا هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقال بعض العلماء: لا يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب والشهوة وفقط، بل لا بد وأن تصوم عيناك ويداك ورجلاك، لا بد أن تصوم هذه الألسنة التي قد تعودت على الكذب. جئت يا رمضان لتقول للألسنة صومي، صومي أيتها الألسنة عن الكذب عن النميمة، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. جئت يا رمضان لتقول للألسنة صومي عن الكذب، جئت يا رمضان لتقول للبطون صومي، صومي عن أكل الحرام، جئت يا رمضان لتقول للأرجل صومي، صومي عن المشي إلى الحرام، جئت يا رمضان لتقول للأعين صومي، صومي عن النظر إلى الحرام. لقد قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أسأل شيء أن تترك الطعام وأن تترك الشراب؟ أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. ينبغي أن تفرق بين أيام رمضان وبين أيام العام كله، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل صوم رمضان، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، أي قيضت الشياطين وسلسلت بالسلاسل. وروى الإمام الترمذي في سننه وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان، نعم، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. قال عياض رحمه الله تعالى: يحتمل هذا الحديث على ظاهره، ومعنى ذلك أو حقيقته أن ذلك كله علامة على دخول الملائكة هذا الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة وخلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، نسأل الله العافية من نار جهنم. وتصفيد الشياطين عبارة عن إعجازهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبالصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. معنى هذا الحديث، يقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم؟ لماذا اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات ومن بين سائر العبادات؟ فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأن الصيام سر بين العبد وبين الله، فلا يعلم أحد من الناس هل فلان صائم أم لا، ولكن الذي يعلم ذلك هو الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله جل وعلا هو الذي يعلم هل فلان هذا صائم أم لا، أما الناس لا يعلمون، لأن الشخص قد يخلو بنفسه في إحدى غرف بيته فيأكل أو يشرب أو يجامع أهله ولا يعلم أحد هل فلان صائم أم لا. لذلك خص الله الصيام لنفسه فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أجازيه على هذا الصوم يوم يأتيني يوم القيامة، يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس في ظل هذا الموقف العصيب الرهيب، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف في ظل هذا الموقف العصيب الرهيب، يكشف لك الملك سبحانه وتعالى هذا السر ويبين لك هذا الجزاء الذي أعده لك، كما قال جل وعلا: وأنا أجزي به. لقد علق العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم على هذه اللفظة فقال: معنى وأنا أجزي به، قال: هذا بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء من الله وحده، اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء من الله جل وعلا. قال سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من أجل من؟ حبا في من؟ طلبا لمرضاة من؟ حبا في الله، طلبا لما عند الله في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت تدع الطعام والشراب وجماع الأهل حبا في من؟ حبا في الله، ابتغاء لمرضاة الله، امتثالا لأوامر الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، أي الصيام وقاية، الصيام وقاية. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع الشهوة، أي أن الصوم يقطع الشهوة، يكسر الشهوة. فقال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام جنة وقاية، مانع، مانع من الوقوع في الآثام، مانع من الوقوع في الزنا، مانع من الوقوع في المعاصي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به الجماع أو مقدمات الجماع، كأن تتكلم بكلام يثير الشهوة ويحقق الغرائز، فلا يجوز لك أن تتكلم بكلام يحقق الشهوة وأنت صائم، فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو علو الصوت والصياح والمجادلة والمماراة والمخاصمة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. كأن الله عز وجل يريد منا أن نتعلم الآداب وأن نتخلق بالأخلاق الكريمة العظيمة، بأخلاق المصطفى محمد الذي قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي أن يكون هذا الحديث نصب عيني المؤمن، لأن الإنسان إذا علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه، كان ذلك دافعا له على التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات. يقول ربنا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. أي إذا اعتدى عليك أحد بالسب أو الشتم أو التسلط أو بالضرب، فقل له إني صائم، أي اتق الله في يا فلان إني صائم، لا تعتدي علي إني صائم، لا تتسبب في اعتدائي عليك إني صائم. هذا معنى فلتقل إني امرئ صائم، إني صائم يا فلان، خاف من الله عز وجل، اتق الله في صيامي وفي صيامك، ابتعد عني، لا تتسبب في اعتدائي علي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي لرائحة فم الصائم الكريهة عند الناس، هي أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، هي أطيب عند الله جل وعلا في يوم القيامة من ريح المسك. نعم نعم، فمرحبا مرحبا بهذا الخلوف الذي يفوح مسكا عند الله يوم القيامة. ولخلوف فم الصائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما فرحته عند لقاء ربه عز وجل فبما يرجوه من الجزاء والنعيم والتوفيق لهذه الطاعة التي قد وفقه الله عز وجل لأدائها. وأما فرحته عند فطره فسببها تمام العبادة وسلامة هذه العبادة من المفسدات. أسأل الله أن يعيننا على الطاعة وعلى الصيام وعلى القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد خص النبي عليه الصلاة والسلام الصائمين بباب معين من أبواب الجنة يدخلون منه، وهذه بشارة من المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ انظر إلى حرص هذا الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه لما قال: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فاللهم احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أبو بكر رضي الله عنه كان حريصا على أن يدخل من تلك الأبواب الثمانية، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل أحد غيرهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم. فلم يدخل أحد غيرهم، فاعلم أنك ستجوع في رمضان لتشبع عند الله، لتشبع عند الله، ولتدخل من باب الريان. يوم يفتح باب الريان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون. واعلم أنك تظمأ في رمضان لتشرب من الكوثر من حوض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم يقف يسقي العباد حول حوضه المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم، قال بعض المفسرين: هؤلاء الذين من قبلنا هم النصارى، وقال بعضهم هم اليهود والنصارى أهل الكتاب عموما. والراجح من أقوال أهل العلم أن الآية عامة، أي على العموم، عموم من جاء من قبلنا ممن أرسل الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع. قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، على العموم، أي على كل من جاء قبل هذه الأمة وفرض الله عليهم الصيام. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قد يقول قائل: ما هو وجه الشبه بين فرض الصيام عندنا وفرض الصيام عند هؤلاء الذين من قبلنا؟ الجواب على هذا السؤال: وجه الشبه هو في الفرضية والإلزام والوجوب، وليس كما قال بعض العلماء كقتادة رحمه الله تعالى، ونقل هذا الإمام الطبري في تفسيره بإسناد حسنه بعض أهل العلم، أن قتادة قال: إن الله فرض على من قبل هذه الأمة صوم رمضان، فرض الله على من قبلنا صوم رمضان، وفرض علينا أيضا صيام رمضان، ولكن ما في دليل من الكتاب أو السنة يوضح ذلك. اللهم إلا هذه الآية: كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي فرض على الذين من قبلكم. فوجه الشبه الراجح من أقوال أهل العلم أنه الفرضية والإلزام والوجوب في الصيام، لأنه كما هو معلوم أن الصوم في البداية كان أمرا اختياريا، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، وأطعم عن كل يوم أفطره مسكين. ولكن هذا نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا سنأتي عنده تفصيلا بعد ذلك إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ما هي الحكمة من الصيام؟ الجواب: الحكمة من الصيام حصول التقوى. لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون ما حرمه الله عليكم، أي أن من أسباب الصيام حصول التقوى، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير هذه الآية، قال: إن من أكبر أسباب الصيام حصول التقوى، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية، لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. والتقوى لغة كما قال صاحب المصباح هي الحفظ، وقاه الله السوء وقاية، أي حفظه. وأما شرعا فلقد اختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فمن هذه التعريفات مثلا تعريف الإمام علي رضي الله عنه لما قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. وقيل هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وقيل هي علم القلب بقرب الرب عز وجل. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا التعريف فقال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: التقوى جاءت في القرآن على ثلاثة معاني. المعنى الأول: جاءت التقوى بمعنى الخشية والهيبة كما قال الله عز وجل: وإياي فاتقون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثانيا: جاءت بمعنى الطاعة والعبادة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. جاءت التقوى بمعنى الطاعة والعبادة كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى اتقوا الله حق تقاته أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: معنى اتقوا الله حق تقاته أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. فمعنى التقوى في القرآن جاءت بمعنى الطاعة والعبادة، وجاءت بمعنى الخشية والهيبة كما قال تعالى: وإياي فاتقون، وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المعنى الثالث في القرآن للتقوى: تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي، أن تنزه قلبك عن المعاصي، أن تنزه قلبك عن الذنوب. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فمعنى التقوى في هذه الآية أن تبتعد بالكلية عن الذنب وعن المعصية، ولا تقول: هذا ذنب صغير، هذه معصية صغيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم وصغائر الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعوث وجاء ذا بعوث حتى أنضجوا خبزتهم، لأن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت عليك دون أن تتوب منها قد تهلكك. ف فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إياك ثم إياك أن تنظر إلى صغر المعصية وإلى حقارة المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر وتقول ده نظرة، ده سجارة، ده مصافحة لامرأة أجنبية، أنا قلبي سليم. لا، إياك ثم إياك من هذا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فكل هذه تعريفات للعلماء لمعنى التقوى، وإن اختلفت تعبيرات العلماء في مفهوم التقوى فإن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحذور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن شرف التقوى أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف به من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة الواحدة ألا وهي التقوى، لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة يقول الغزالي: علمت أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقصود دونها، وأنه عز وجل قد جمع كل نصح وإرشاد ودلالة وتنبيه وتأديب وتهذيب في هذه الخصلة الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. ثم قال الغزالي: وعلمت أن هذه الخصلة الواحدة هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات، والسبب في بلوغ العبد إلى أعلى الدرجات، لأن الله قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيضا ورد في شرف التقوى وفي أهميتها أنها وصية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإنكم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وورد في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه ومن حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، أي في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. يوصينا رسول الله محمد بالتقوى، يقول لهذه الأمة: اتقوا الله عز وجل، اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان دائما ما يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فوصية المصطفى لنا التقوى. وورد أيضا أنها وصية جميع الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. يعني التقوى ليست وصية المصطفى محمد لأمته فحسب، بل وصية جميع الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالتقوى هي وصية جميع الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلما أجمعوا عليها أي على التقوى ولم يعدلوا عنها تبين لنا أهمية التقوى. بل ورد أيضا أن التقوى هي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى. السلف كانوا يتواصون فيما بينهم بالتقوى، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يزل السلف الصالحون يتواصون بها. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل قد أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي أنهم كانوا في دعائهم راغبين في الثواب خائفين من العقاب. وأبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فقال له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وكان عمر بن الخطاب يقول لولده: يا بني اتق الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرض جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل فقال له: إني أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله عز وجل، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذه بعض أقوال السلف في التقوى. فالتقوى هي أفضل لباس ينبغي أن يتزين به كل واحد منا. أسأل الله أن يزيننا بلباس التقوى، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال العلماء بعد أن تمنن الله عز وجل على العباد بما جعل لهم من اللباس والريش، واللباس ما يستر العورات والريش ما يتجمل به، فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات، دلهم على أفضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن، ألا وهو لباس التقوى. طب ما معنى لباس التقوى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لباس التقوى هو العمل الصالح. وورد عنه أيضا أنه قال: لباس التقوى السمت الحسن. يظن بعض الناس أن لبس الخشن من الثياب ولبس الممزق من الثياب أدعى إلى حصول التقوى، وهذا كلام مردود ومرفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في الحياة الدنيا. فليس لبس الخشن من الثياب أدعى إلى حصول التقوى. فلقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى. ولقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: معنى لباس التقوى أي السمت الحسن، أن تلبس الثياب الجميلة. وقال معبد الجهني في تفسير قوله تعالى: لباس التقوى، قال: لباس التقوى هو الحياء. اللهم ارزقنا الحياء. لباس التقوى هو الحياء، كما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان عاصيا. فأفضل لباس ينبغي أن يتزين به العبد هو لباس التقوى، وأفضل زاد ينبغي أن يتزود به العبد هو زاد التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو أفضل زاد. وهذه الآية لها سبب نزول كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني يذهبون لأداء فريضة الحج ولا يأخذون معهم الزاد، الطعام والشراب مؤونة السفر والمال، ولما يقدمون إلى مكة يمدون أيديهم للناس، يعني لا يأخذون معهم زاد في السفر، ويقولون: نحن متوكلون على الله. فلما قدموا مكة سألوا الناس ومدوا أيديهم للناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا، أي من زاد الدنيا، وتزودوا واعلموا أن خير الزاد هو زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية: لما أمرهم الله عز وجل، أي أهل اليمن، وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، يعني إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لهذه الأمة. فإذا نزلت هذه الآية خاصة بأهل اليمن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة لجميع الأمة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لما أمرهم الله تعالى بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها. وأهل التقوى ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن هؤلاء هم أولياء الله، أهل التقوى هم أولياء الله. فإذا اتقيت الله عز وجل في صيامك، في قيامك، في توقعك عن أكل الحرام، في كل شيء، إن اتقيت الله عز وجل كنت من أوليائه، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الله قال: والله ولي المتقين. ولشرف التقوى ولأهمية التقوى أمرنا الله عز وجل بالتعاون عليها، ونهانا عن التعاون على ما يخالفها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نقل القرطبي عن الماوردي معنى هذه الآية، يقول: ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. قد يقول قائل: بعد أن تعرفنا على مفهوم التقوى وتعرفنا على أهمية التقوى وشرف التقوى، لقد تشوقت النفوس إلى هذه الجوهرة الثمينة وإلى هذه المرتبة الشريفة، ألا وهي تقوى الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف نتقي الله؟ كيف يتقي العبد ربه عز وجل؟ قال العلماء: بخمسة أشياء. أول شيء: بمحبتك لله عز وجل. والمحبة كما قال العلماء لا توصف، وإنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها، فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه، كما قال عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وكرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. أيضا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن المحبة: هي شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا. لذلك كان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. فالجواب على هذا السؤال: كيف يتقي العبد ربه عز وجل؟ قلنا: أول شيء بمحبتك لله. محبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد فيدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. ثانيا: أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل، وأن تستحي منه حق الحياء ثالثا أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. رابعا أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. خامسا وأخيرا أن تحذر من وساوس الشيطان ومن دسائس الشيطان، كما حذرنا ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم نتحدث بإذن الله تعالى عن صفات المتقين وعن ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله عز وجل للعبد في الحياة الدنيا، وعن الثمرات الآجلة، ونكمل تفسير هذه الآيات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام. اللهم عنا على الطاعة في هذه الأيام. اللهم بلغنا رمضان هذا العام.